الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: الحروف. هذا مبحث الحروف التي يحتاج الفقيه إلى معرفة معانيها، وذكر المؤلف رحمه الله الحروف على وجه التغليب، وإلا فسيذكر بعض الأسماء أيضا. فقوله الحروف تغليبا، وكما ذكرنا هذه الحروف مهمة لطالب العلم، لأنها يعني يتعلق عليها أو يبنى عليها فهم أدلة القرآن والسنة، سواء كان الدارس مفسرا أو فقيها أو محدثا، كلهم يحتاجون إلى هذا، وهو مبحث مهم ومفيد. قال المؤلف رحمه الله: إذن للجواب والجزاء قيل دائما وقيل غالبا. هذا الحرف الأول الذي بدأ به المؤلف وهو حرف إذن، فقال لنا مبينا معناها: للجواب والجزاء قيل دائما وقيل غالبا. ما معنى الجواب والجزاء؟ إذا قال لك شخص: أزورك غدا، فهو منتظر منك جوابا، فأنت تقول له: إذن أكرمك، فهنا أجبته، لذلك تسمى جوابا. وجازيته على زيارته بماذا؟ بالإكرام، وهذا معنى الجزاء. فهي تعطي معنيين، معنى الجواب والجزاء معا. طيب، دائما تأتي للجواب والجزاء معا، أم أنها أحيانا تأتي فقط للجواب؟ اختلف العلماء في ذلك. فقال ابن هشام في مغني اللبيب: قال سيبويه: معناها الجواب والجزاء، أي إذن. فقال الشلوبين، هذا من أهل النحو من علماء اللغة، في كل موضع، أي أنها دائما للجواب مع الجزاء. وقال أبو علي الفارسي: في الأكثر، يعني غالبا تأتي للجواب مع الجزاء، وقد تتمحض للجواب، يعني قد تكون للجواب محضا فقط، بدليل أنه يقال لك: أحبك، فتقول: إذن أظنك صادقا، إذن أظنك صادقا، في جواب؟ في جواب. في جزاء؟ ما في جزاء، ما جزيته بشيء. فلذلك قال هنا بأنها تارة تتمحض للجواب، وهذا هو الصحيح. ولعل الشلوبين ما وقف على ما وقف عليه أبو علي الفارسي. طيب، هذا معنى ما ذكر المؤلف رحمه الله. ثم قال: وإن للشرط وللنفي
وللتوكيد. إن حرف، هذا الحرف يأتي على عدة معاني، منها الشرطية كما في قوله تعالى إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إيش معنى الشرط؟ معنى الشرط تعليق أمر على أمر، فلا يتم أحد الأمرين إلا بإتمام إيش؟ الأول. هنا إيش قال في الآية؟ إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فمغفرة ما قد سلف مبنية على ماذا؟ ومتعلقة بماذا؟ بانتهائهم. إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإذا لم ينتهوا لا يغفر لهم ما قد سلف. هذا معنى الشرطية. إن تنصروا الله ينصركم. إذن فنصرة الله لنا متعلقة بماذا؟ بنصرتنا لله. كيف تكون نصرتنا لله؟ مش بالسيف، ها؟ باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الله تبارك وتعالى في أمره ونهيه، هكذا تكون نصرتنا لله. هذا معنى الشرطية. وتأتي للنفي كقوله تبارك وتعالى إن الكافرون إلا في غرور. إيش معنى يتيانها للنفي؟ تأتي بمعنى ما النافية. فإذا صح أن تضع مكانها ما النافية فهي إن النافية وليست الشرطية. إن الكافرون إلا في غرشير، إن أط مكانها إيش؟ ما الكافرون إلا في غرور، أي ليس الكافرون إلا في غرور، نفس الشيء، يعني كلها للنفي. طيب إن منكم إلا واردها، هذه شرطية ولا نافية؟ هذه نافية، ما من أحد منكم إلا وسيردها، نافية وليست شرطية. طيب وتأتي للتوكيد، هذه التي يسميها أهل النحو بالزائدة، كقولهم مثلا ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه، ما إن أتيت، لو حذفنا إن ماذا سيصلح؟ سيصبح ما أتيت بشيء أنت تكرهه، ما غير شيء، فهي إيش؟ فهي زائدة. لماذا يؤتى بها؟ لتوكيد النفي في مثل هذه الحالة، مثل هذه الصورة التي ذكرناها جاءت لتوكيد النفي، لذلك قال وللتوكيد. في الغالب تأتي بعد ما النفي. وذكر ابن هشام إن رابعة وهي المخففة من الثقيلة، وهذه المخففة من الثقيلة يعني أصلها إن وخففت فصارت إن، وهذه مذكورة في كتب النحو. قال المؤلف رحمه الله وأو للشك أو للإبهام أو للتخيير ولمطلق الجمع وللتقسيم وبمعنى إلى وللإضراب. شوف أو هذه تغلبنا شوي في الحفظ، لها مجموعة من المعاني. تأتي للتشكيك، القائل الذي يتكلم يكون شاكا في كلامه، فيقول مثلا قام زيد أو عمرو، وهو شاك من القائم، هو زيد ولا هو إيش؟ عمرو. وهذه تستعمل حتى عندنا اليوم، يستعملونها بكثرة على هذا النحو. وتأتي للإبهام، يعني التغطية على السامع، فتقول قام زيد أو عمرو، نفس الجملة لكنك مستيقن وتعلم من الذي قام، ولكن تريد إيش؟ الإبهام على السامع، فتقول له قام زيد أو عمرو، فيختلط إيش الأمر على السامع. فالشك يكون ممن؟ من المتكلم، أما الإبهام فيكون على السامع. وتأتي للتخيير أيضا، كقولهم مثلا أو قول أحدهم لك مثلا تزوج هندا أو أختها، هذه إيش؟ بالتخيير، إما هذه أو هذه. وبعضهم زاد الإباحة وقال تأتي أيضا للإباحة، كقولهم مثلا جالس الحسن أو ابن سيرين، يعني أبيح لك هذا أو هذا. وجعل الفرق بين التخيير والإباحة أن التخيير لا يجوز الجمع فيه، وأما الإباحة فيجوز الجمع فيه. كيف؟ الآن في المثالين اللذين تقدما، لما قال لك مثلا تزوج هندا أو أختها، يجوز لك أن تجمع بين هند وأختها؟ لا يجوز، الجمع بين الأختين محرم. طيب قال لك جالس الحسن وابن سيرين أو ابن سيرين، يجوز أن تجمع بين الاثنين؟ يجوز. فقالوا إذا جاز فهي إباحة، وإذا لم يجز فهو تخيير. وقال لهم آخرون لا، هذا التفريق لا حقيقة له من ناحية اللغة، ولكن وجدت قرينة هي التي جعلت ذاك ممنوعا وهذا جائز الجمع بينهما. القرينة الأولى إيش هي؟ قرينة شرعية، يعني وجد النص الشرعي على جواز الجمع بين البنت وأختها، وإلا لما قلنا بعدم ذلك. نحن نتحدث عن اللغة صافية بدون قرينة الشريعة أو غيرها من القرائن. فقالوا إذن هي واحدة في النهاية، أو هذه واحدة ولا فرق بينهما. والتخيير والإباحة يكونان في الطلب، سلام ورحمة الله، يكونان في الطلب كما ذكرنا هنا، جالس ابن سيرين أو الحسن، هنا أطلب منك طلبا، فالتخيير والإباحة تكون في الطلب. وأما الشك والإبهام فيكون في إيش؟ في الخبر، فيكون في الخبر، قام زيد أو عمرو، تخبر خبرا وتعطيه معلومة. ولمطلق الجمع، لمطلق الجمع هنا تكون بمعنى الواو، لأن الواو هي التي لمطلق الجمع. إيش معنى مطلق الجمع؟ يعني أقول لك السلام ورحمة الله جاء زيد وعمر، أنت الآن جمعت بينهما في إيش؟ المجيء فقط، بدون نظر إلى متقدم ومتأخر، ومنفردين أو مجتمعين، ما لنا علاقة بكل هذا. الذي أثبته لك هو أن زيدا وعمرا قد اجتمعا في المجيء، السلام عليكم، قد اشتركا في ايش؟ المجيء، هذا المطلق الجمع. قالوا وأو أيضا تأتي لمطلق الجمع كالواو. ومثلوا على ذلك بقول الشاعر وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها. فقالوا هنا لنفسي تقاها وعليها فجورها، وهنا أو بمعنى الواو أي لمطلق الجمع. ثم قال وللتقسيم، يعني تأتي أيضا الأو للتقسيم. ما معنى التقسيم؟ كقول أهل النحو مثلا الكلمة اسم أو فعل أو حرف. فهنا ذكرت الأقسام، أقسام إيش؟ أقسام الكلمة، ذكرت أقسام الكلمة. هنا معنى ذلك هذا معنى للتقسيم، أي تأتي لذكر أقسام الشيء. ثم قال وبمعنى إلى، كقول الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا بالصابر. الشاهد قوله لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، وهنا تقدير الكلام لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى، فهنا أو جاءت بمعنى إلى، وفي هذه الحالة يكون الفعل بعدها منصوبا بأن مضمرة بعد أو. الشاهد أنها تأتي بمعنى إلى. أقول لك تأتي بمعنى كذا تعرف مباشرة الضابط في ذلك، تشيل الكلمة وتحط تلك مكانها، فإذا صحت فهي بمعناها وإلا فلا. وتأتي أيضا ليش؟ قال وللإضراب. أصل حرف الإضراب هو إيش؟ بل. كذلك أو تأتي للإضراب، كقول الشاعر ماذا ترى في عيال قد برمت بهم لم أخص عدتهم إلا بعدادي، لم أحصي عدتهم إلا بعدادي، كانوا 80 أو زادوا 80 لولا رجاؤك قد قتلت أولادي. الشاهد قوله كانوا 80 أو زادوا 80، وهنا أو للإضراب، كأنك قلت كانوا 80 بل زادوا 80، نفس المعنى. ومعنى الإضراب أن ما قبلها في حكم المسكوت عنه، أي كأنك لم تذكره أصلا، تضرب عليه تماما. هذه 7 معان ذكرها المؤلف للشك والإبهام والتخيير ولمطلق الجمع وللتقسيم بمعنى إلى وللإضراب. هذه 7 معاني تأتي أو بها، وابن هشام ذكر أكثر من ذلك في مغني اللبي. قال المؤلف وأي بالفتح والتخفيف للتفسير ولنداء البعيد في الأصح وبالتجديد للشرط وللاستفهام موصولة ودالة على الكمال ووصلة لنداء ما فيه أل. وأي وأي هذه؟ قال بالفتح أي بفتح الهمزة، همزة أي، والتخفيف تخفيف الياء، وهذا يريد أن يفرق بين أي وأي التي سيأتي الحديث عنها. قال هذه تأتي للتفسير، فتقول مثلا وأنت تقرأ في كتب الشروح والتفاسير عندما تمر جملة يقول لك أي كذا، هذه أي تفسيرية، كقولهم مثلا عندي عسجد أي ذهب، تفسر إذا أردت تفسر تقول أي كذا، وتقول رأيت غضنفرا أي أسدا، فأي هذه تأتي للتفسير، وما بعدها يكون في إعرابه عطف بيان على ما قبلها أو بدل، فيكون تابعا له في إيش؟ في الإعراب. لما تقول عندي عسجد، عسجد هذه إيش؟ مرفوع، فتأتي بالتفسير إيش؟ تقول أي ذهب، تكون ذهب مرفوعة لأنها تكون عطف بيان على عسجد أو بدل منه. فتقع تفسير للمفرد وتفسير أيضا للجملة. قال ولنداء، ولنداء البعيد في الأصح، أي أنها تستعمل أيضا للنداء، فلا إشكال في استعمالها في النداء، كما جاء في عدة أحاديث أن الملك يقول أي رب نطفة، أي رب علقة، وفي أحاديث أخرى يقول أي ربي يا ربي، أي نداء، هي للنداء. لكن هل تستعمل لنداء القريب أم الوسط أم البعيد؟ هنا حصل خلاف شديد بين العلماء، والمؤلف رحمه الله رجح أنها تستعمل لنداء البعيد، فقال ولنداء البعيد في الأصح، وابن هشام تركها من غير ترجيح. انتهى من أي المخففة، فهي تأتي للتفسير وتأتي ليش؟ للنداء. ثم انتقل إلى المشددة أي، قال وبالتجديد للشرط، وفي حال التجديد المشددة تأتي شرطية، هذه مرت معنا في النحو، ومثالها قوله تعالى أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أيما الأجلين المشددة اللي هي أي، وما هذه زائدة يعربونها صلة، فأي هذه اسم شرط جازم يجزم فعلين، وهي منصوبة والناصب لها الفعل الذي بعدها وهو قضيت، والما قلنا زائدة ولا جلين مضاف إليه، وقضيت فعل الشرط وجواب الشرط فلا عدوان علي. نعم ايش هي؟ قلت منصوبة، منصوبة بالفعل الذي بعده اللي هو قضيت. نعم كيف؟ لا منصوبة، منصوبة ليست نعم أي نفسها منصوبة، نعم أيما الأجلين، أي نعم. ومعنى كونها شرطية طبعا كما تقدم في إن، أن جواب الشرط متعلق على ما تقدمه، فقوله أيما لأجلين قضيت فلا عدوان علي، هنا العدوان منفي في حال قضى أحد على أجلين. وعندما تقول مثلا إن جاء زيد ذهبت معك، هذا الشرط، إن جاء زيد ذهبت معك، فذهابك معه معلق بماذا؟ بمجيء زيد، هذا معنى الشرطية. الشرطية معناها التعليق. قال وللاستفهام، أي تأتي أي المشددة للسؤال، كقول الله تبارك وتعالى أو كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى أنه قال، والقول أصلا للمنافقين، أيكم زادته هذه إيمانا، فهنا استفهام سؤال، أيكم زادته هذه إيمانا، يسألون من منكم زادته هذه إيمانا. وتأتي موصولة، موصولة بمعنى الذي، كما في قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، الشاهد قوله أيهم أشد، أي لننزعن الذي هو أشد، هنا موصولة بمعنى الذي. وتكون دالة على معنى الكمال، أي تدل على صفة الكمال، عندما تقول مثلا زيد رجل، أي رجل زيد رجل، أي رجل، أي رجل هو، أي أنه متصف بصفات الكمال للرجولة، صفات الرجولة الكاملة، زيد رجل، أي رجل، أي كامل في صفات الرجولة، فتكون هنا صفة للنكرة، رجل نكرة، وأي صفة لرجل. أما إذا كان دخلت أو جاءت بعد الحال، أو عفوا جاءت بعد المعرفة، تكون حالا، كقولهم مثلا مررت بزيد أي رجل، مررت بزيد أي رجل، لأن زيد معرفة، فأي هنا تكون حال، والحال دائما منصوب، لذلك جاءت منصوبة هنا. قال ووصلة لنداء ما فيه أل، نحو يا أيها الرجل، ومعنى وصلة نداء أي نتوصل بها إلى نداء الاسم المعرف بأل، يعني نتوصل بها إلى نداء الاسم المعرف بأل، يا أيها الرجل، يا حرف نداء، وأي هذه الوصلة، يا أيها الرجل. طيب، قال المؤلف رحمه الله وإذ للماضي ظرفا ومفعولا به وبدلا منه ومضافا إليها اسم زمان، وكذا للمستقبل وللتعليل حرفا وللمفاجأة كذلك في الأصح. مختصر، إذ وإذا التي ستأتي بعدها، إذ ظرف لما مضى من الزمان، هذا أصلها، ظرف لما مضى من الزمان، كقول الله تبارك وتعالى فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، وهنا إذ تكون ظرف لما مضى، أو ظرفا لما مضى من الزمان، هذا أصل إذ. وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان. أكرم زيدا إذا جاءك. هنا إيش؟ إذا جاءك متى؟ في المستقبل. إذا جاءك في المستقبل. طيب، أكرم زيدا إذ جاءك، أي بما أنه قد جاء في الماضي فأكرمه. هذا الفرق بين إذ وإذا. هذا الأصل في ماذا؟ في إذ. هذا الأصل في إذ. قال بعد ذلك، بعد ثلاث مراحل، قال وكذا للمستقبل، أي وتأتي أيضا للمستقبل، أي تأتي بمعنى إذا، تأتي بمعنى إذا للزمان المستقبل، كقوله تعالى فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم. فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم. متى تحصل؟ ما زالت يوم القيامة، ما حصلت، إذن فهي للمستقبل. لكن نازع بعض أهل العلم في هذا وقالوا هذا خطأ، لا تأتي إذ بمعنى إذا. قالوا وهذا نزل المستقبل منزلة الماضي لتحقق وقوعه، لما كان وقوعه متحققا جاء بلفظ إيش؟ الماضي، يعني يأتيك بلفظ الماضي كي يقول لك هو واقع يقينا لا شك في ذلك، وهذا أسلوب عربي معروف. أي نعم. فقال هنا عندنا وإذ للماضي ظرفا، يعني أنها تكون ظرف، والظرف إما زماني أو مكاني. ومفعولا به، أي وترد مفعولا به، نحو واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، أي اذكروا حالتكم هذه. وترد بدلا منه، أي بدل من المفعول به، كقوله تعالى واذكر في الكتاب مريم. أين المفعول به هنا؟ مريم. واذكر في الكتاب مريم، المفعول به مريم. طيب، إذ انتبذت، فهنا إذ بدل من مريم التي هي المفعول به، وهذا بدل اشتمال. قال ومضافا إليها اسم زمان، يعني ترد وقد أضيف إليها اسم زمان، كقول الله تبارك وتعالى بعد إذ هديتنا، فبعد هنا ظرف، وإذ هنا بعد مضاف، وإذ مضاف إليه، وكذلك يومئذ، يومئذ كذلك يوم ظرف وهو مضاف، وإذ مضاف إليه. قال وللتعليل حرفا، يعني أنها تأتي حرف تعليل لبيان العلة والسبب، كقوله تبارك وتعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، أي ولن ينفعكم اليوم لظلمكم، بمعنى لام التعليل. وللمفاجأة بأن يكون بعد بين أو بينما، هذا ضابطها، مثل قولك مثلا بين أنا كذا إذ جاء زيد، أو بينما أنا أكتب مثلا أو أقرأ إذ جاء زيد، إذ جاء إذ هنا للمفاجأة، أي فاجأني بمجيئه وأنا على تلك الحال. قال وللمفاجأة كذلك في الأصح، أي وتأتي حرف مفاجأة كما تأتي حرف تعليل. قال المؤلف رحمه الله وإذا للمفاجأة حرفا في الأصح، وللمستقبل ظرفا مضمن معنى الشرط غالبا، وللماضي والحال نادرا. الحرف السابع حرف إذا، وهي حرف في الأصح عند المؤلف، يعني فيها خلاف، المؤلف يذهب إلى أنها حرف، وتقع بين جملتين، الثانية منهما اسمية، مثل خرجت فإذا الأسد بالباب. خرجت هذه الجملة الأولى، والأسد بالباب هذه الجملة الثانية، وجاءت إذ بينهما، والذي بعدها مباشرة إيش؟ اسم. خرجت فإذا الأسد بالباب، أي تفاجأت به عند خروجي. ما شاء الله، مفاجأة سارة. وللمستقبل ظرفا مضمن معنى الشرط غالبا، يعني ترد للمستقبل أيضا وتكون ظرف، وتكون ظرفا، لكن فيها معنى الشرط. قال غالبا، يعني أحيانا تتخلص من معنى الشرطية. فتقول مثلا إذا جاء زيد فأكرمه، ففيها معنى الشرط هنا ولا لا؟ فيها معنى الشرط، إذا جاء زيد فأكرمه، فهنا ظرف لما يستقبل من الزمان، وفيه معنى الشرطية، أنه في تعليق، مظبوط ولا لا؟ هذا معنى الشرطية، فيه تعليق الإكرام بماذا؟ بالمجيء. قال وترد للماضي والحال، هي الأصل فيها أنها للمستقبل، لكن ترد أيضا للماضي والحال، ولكن هذا لكنه نادر. فتكون مثل إذ في حال إيش؟ كونها للماضي، كقوله تعالى وإذا رأوا تجارة، وإذا رأوا تجارة فضوا إليها وتركوك قائما. طيب، لما نزلت هذه الآية الرؤيا والانفضاض كان حاصلا ولا غير حاصل؟ لما نزلت هذه الآية كان حاصلا، إذن فهو أمر ماضي، فهنا جاءت للماضي. ومثال الحال والليل إذا يغشى، والغشيان والليل مقترنان مع بعضهم، فهذا مثال للحال، فتأتي للحال لا للمستقبل، ولكن كما ذكرنا هذا نادر وليس هو الأكثر. طيب، الباب الباء الحديث فيها طويل، وهي مهمة جدا طبعا لكثرة ورودها في الكتاب والسنة، نؤجلها إن شاء الله للدرس القادم ونكتفي بهذا القدر. هذه طبعا من أراد أن يتقنها لابد من حفظها، تحفظ هذه الحروف، كل ما ذكر في الحروف وخصوصا ما في المتن، من أراد أن يتقن معانيها ويفهمها جيدا فلا بد من حفظها. وإياكم يا أبا زيد، الله يسلمك. نعم، تفضلوا حفظكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: الحروف، هذا مبحث الحروف التي يحتاج الفقيه إلى معرفة معانيها، وذكر المؤلف رحمه الله الحروف على وجه التغليب، وإلا فسيذكر بعض الأسماء أيضا، فقوله الحروف تغليبا، وكما ذكرنا هذه الحروف مهمة لطالب العلم، لأنها يعني يتعلق عليها أو يبنى عليها فهم أدلة القرآن والسنة، سواء كان الدارس مفسرا أو فقيها أو محدثا، كلهم يحتاجون إلى هذا.
وهو مبحث مهم ومفيد. قال المؤلف رحمه الله: إذن للجواب والجزاء قيل دائما وقيل غالبا. هذا الحرف الأول الذي بدأ به المؤلف وهو حرف إذن، فقال لنا مبينا معناها للجواب والجزاء، قيل دائما وقيل غالبا. ما معنى الجواب والجزاء؟ إذا قال لك شخص: أزورك غدا، فهو منتظر منك جوابا، فأنت تقول له: إذن أكرمك. فهنا أجبته، لذلك تسمى جوابا. وجازيته على زيارته بماذا؟ بالإكرام، وهذا معنى الجزاء. فهي تعطي معنيين، معنى الجواب والجزاء معا. طيب، دائما تأتي للجواب والجزاء معا، أم أنها أحيانا تأتي فقط للجواب؟ اختلف العلماء في ذلك. فقال ابن هشام في مغني اللبيب: قال سيبويه: معناها الجواب والجزاء، أي إذن. فقال الشلوبين، هذا من أهل النحو من علماء اللغة، في كل موضع، أي أنها دائما للجواب مع الجزاء. وقال أبو علي الفارسي: في الأكثر، يعني غالبا تأتي للجواب مع الجزاء، وقد تتمحض للجواب، يعني قد تكون للجواب محضا فقط، بدليل أنه يقال لك: أحبك، فتقول: إذن أظنك صادقا، إذن أظنك صادقا، في جواب؟ في جواب. في جزاء؟ ما في جزاء، ما جزيته بشيء. فلذلك قال هنا بأنها تارة تتمحض للجواب، وهذا هو الصحيح. ولعل الشلوبين ما وقف على ما وقف عليه أبو علي الفارسي. طيب، هذا معنى ما ذكر المؤلف رحمه الله. ثم قال: وإن للشرط وللنفي وللتوكيد. إن حرف، هذا الحرف يأتي على عدة معاني، منها الشرطية، كما في قوله تعالى: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إيش معنى الشرط؟ معنى الشرط تعليق أمر على أمر، فلا يتم أحد الأمرين إلا بإتمام إيش؟ الأول. هنا إيش قال في الآية؟ إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فمغفرة ما قد سلف مبنية على ماذا؟ ومتعلقة بماذا؟ بانتهائهم، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإذا لم ينتهوا لا يغفر لهم ما قد سلف. هذا معنى الشرطية. إن تنصروا الله ينصركم. إذن فنصرة الله لنا متعلقة بماذا؟ بنصرتنا لله. كيف تكون نصرتنا لله؟ مش بالسيف، ها؟ اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الله تبارك وتعالى في أمره ونهيه، هكذا تكون نصرتنا لله. هذا معنى الشرطية. وتأتي للنفي كقوله تبارك وتعالى إن الكافرون إلا في غرور. إيش معنى أتيانها للنفي؟ تأتي بمعنى ما النافية. فإذا صح أن تضع مكانها ما النافية فهي إن النافية وليست الشرطية. إن الكافرون إلا في غرشير، إن أط مكانها إيش؟ ما الكافرون إلا في غرور، أي ليس الكافرون إلا في غرور، نفس الشيء، يعني كلها للنفي. طيب إن منكم إلا واردها، هذه شرطية ولا نافية؟ هذه نافية. ما من أحد منكم إلا وسيردها، نافية وليست شرطية. طيب وتأتي للتوكيد، هذه التي يسميها أهل النحو بالزائدة، كقولهم مثلا ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه، ما إن أتيت، لو حذفنا إن ماذا سيصلح؟ سيصبح ما أتيت بشيء أنت تكرهه، ما غير شيء، فهي إيش؟ فهي زائدة. لماذا يؤتى بها؟ لتوكيد النفي في مثل هذه الحالة، مثل هذه الصورة التي ذكرناها جاءت لتوكيد النفي، لذلك قال وللتوكيد. في الغالب تأتي بعد ما النفي. وذكر ابن هشام إن رابعة وهي المخففة من الثقيلة، وهذه المخففة من الثقيلة يعني أصلها إن وخففت فصارت إن، وهذه مذكورة في كتب النحو. قال المؤلف رحمه الله وأو للشك أو للإبهام أو للتخيير ولمطلق الجمع وللتقسيم وبمعنى إلى وللإضراب. شوف أو هذه تغلبنا شوي في الحفظ، لها مجموعة من المعاني. تأتي للتشكيك، القائل الذي يتكلم يكون شاكا في كلامه، فيقول مثلا قام زيد أو عمرو، وهو شاك من القائم، هو زيد ولا هو إيش؟ عمرو. وهذه تستعمل حتى عندنا اليوم، يستعملونها بكثرة على هذا النحو. وتأتي للإبهام، يعني التغطية على السامع، فتقول قام زيد أو عمرو، نفس الجملة لكنك مستيقن وتعلم من الذي قام، ولكن تريد إيش؟ الإبهام على السامع. فتقول له قام زيد أو عمر، فيختلط إيش الأمر على السامع. فالشك يكون ممن؟ من المتكلم. أما الإبهام فيكون على السامع. وتأتي للتخيير أيضا كقولهم مثلا أو قول أحدهم لك مثلا تزوج هندا أو أختها، هذه إيش؟ بالتخيير، إما هذه أو هذه. وبعضهم زاد الإباحة وقال تأتي أيضا للإباحة كقولهم مثلا جالس الحسن أو ابن سيرين، يعني أبيح لك هذا أو هذا. وجعل الفرق بين التخيير والإباحة أن التخيير لا يجوز الجمع فيه، وأما الإباحة فيجوز الجمع فيه. كيف؟ الآن في المثالين اللذين تقدما لما قال لك مثلا تزوج هندا أو أختها، يجوز لك أن تجمع بين هند وأختها؟ لا يجوز، الجمع بين الأختين محرم. طيب قال لك جالس الحسن وابن سيرين أو ابن سيرين، يجوز أن تجمع بين الاثنين؟ يجوز. فقالوا إذا جاز فهي إباحة وإذا لم يجز فهو تخيير. وقال لهم آخرون لا، هذا التفريق لا حقيقة له من ناحية اللغة، ولكن وجدت قرينة هي التي جعلت ذاك ممنوعا وهذا جائز الجمع بينهما. القرينة الأولى إيش هي؟ قرينة شرعية، يعني وجد النص الشرعي على جواز الجمع بين البنت وأختها، وإلا لما قلنا بعدم ذلك. نحن نتحدث عن اللغة صافية بدون قرينة الشريعة أو غيرها من القرائن. فقالوا إذن هي واحدة في النهاية، أو هذه واحدة ولا فرق بينهما. والتخيير والإباحة يكونان في الطلب، سلام ورحمة الله، يكونان في الطلب كما ذكرنا هنا جالس ابن سيرين أو الحسن، هنا أطلب منك طلبا، فالتخيير والإباحة تكون في الطلب. وأما الشك والإبهام فيكون في إيش؟ في الخبر، فيكون في الخبر قام زيد أو عمر، تخبر خبرا وتعطيه معلومة. ولمطلق الجمع، لمطلق الجمع هنا تكون بمعنى الواو، لأن الواو هي التي لمطلق الجمع. إيش معنى مطلق الجمع؟ يعني أقول لك السلام ورحمة الله جاء زيد وعمر، أنت الآن جمعت بينهما في إيش؟ المجيء فقط بدون نظر إلى متقدم ومتأخر ومنفردين أو مجتمعين، ما لنا علاقة بكل هذا. الذي أثبته لك هو أن زيدا وعمرا قد اجتمعا في المجيء، السلام عليكم، قد اشتركا في إيش؟ المجيء، هذا المطلق الجمع. قالوا وأو أيضا تأتي لمطلق الجمع كالواو. ومثلوا على ذلك بقول الشاعر وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها، فقالوا هنا لنفسي تقاها وعليها فجورها، وهنا أو بمعنى الواو أي لمطلق الجمع. ثم قال وللتقسيم، يعني تأتي أيضا الأو للتقسيم. ما معنى التقسيم؟ كقول أهل النحو مثلا الكلمة اسم أو فعل أو حرف، فهنا ذكرت الأقسام. أقسام إيش؟ أقسام الكلمة. ذكرت أقسام الكلمة هنا معنى ذلك مع هذا معنى للتقسيم، تأتي لذكر أقسام الشيء. ثم قال وبمعنى إلى، كقول الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا بالصابر. الشاهد قوله لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، وهنا تقدير الكلام لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى، فهنا أوجأت بمعنى إلى، وفي هذه الحالة يكون الفعل بعدها منصوبا بأن مضمرة بعد أو. الشاهد أنها تأتي بمعنى إلى، وأقول لك تأتي بمعنى كذا تعرف مباشرة الضابط في ذلك، تشيل الكلمة وتحط تلك مكانها، فإذا صحت فهي بمعناها وإلا فلا. وتأتي أيضا ليش؟ قال وللإضراب. أصل حرف الإضراب هو إيش؟ بل. كذلك أو تأتي للإضراب، كقول الشاعر ماذا ترى في عيال قد برمت بهم، لم أخص عدتهم إلا بعدادي، لم أحص عدتهم إلا بعدادي، كانوا 80 أو زادوا 80، لولا رجاؤك قد قتلت أولادي. الشاهد قوله كانوا 80 أو زادوا 80، وهنا أو للإضراب، كأنك قلت كانوا 80 بل زادوا 80، نفس المعنى. ومعنى الإضراب أن ما قبلها في حكم المسكوت عنه، أي كأنك لم تذكره أصلا، تضرب عليه تماما. هذه 7 معان ذكرها المؤلف للشك والإبهام والتخيير ولمطلق الجمع وللتقسيم بمعنى إلى وللإضراب. هذه 7 معاني تأتي أو بها. وابن هشام ذكر أكثر من ذلك في مغني اللبي. قال المؤلف وأي بالفتح والتخفيف للتفسير ولنداء البعيد في الأصح، وبالتجديد للشرط وللاستفهام موصولة ودالة على الكمال ووصلة لنداء ما فيه أل. وأي وأي هذه قال بالفتح أي بفتح الهمزة، همزة أي، والتخفيف تخفيف الياء، وهذا يريد أن يفرق بين أي وأي التي سيأتي الحديث عنها. قال هذه تأتي للتفسير، فتقول مثلا وأنت تقرأ في كتب الشروح والتفاسير عندما تمر جملة يقول لك أي كذا، هذه هي أي تفسيرية، كقولهم مثلا عندي عسجد أي ذهب. تفسر، إذا أردت تفسر تقول أي كذا، وتقول رأيت غضنفرا أي أسدا، فأي هذه تأتي للتفسير، وما بعدها يكون في إعرابه عطف بيان على ما قبلها أو بدل، فيكون تابعا له فيش في الإعراب. لما تقول عندي عسجد، عسجد هذه مرفوع، فتأتي بالتفسير إيش؟ تقول أي ذهب، تكون ذهب مرفوعة لأنها تكون عطف بيان على عسجد أو بدل منه. فتقع تفسير للمفرد وتفسير أيضا للجملة. قال ولنداء، ولنداء البعيد في الأصح، أي أنها تستعمل أيضا للنداء، فلا إشكال في استعمالها في النداء، كما جاء في عدة أحاديث أن الملك يقول أي ربي نطفة، أي ربي علقة، وفي أحاديث أخرى يقول أي ربي يا ربي، أي نداء هي للنداء. لكن هل تستعمل لنداء القريب أم الوسط أم البعيد؟ هنا حصل خلاف شديد بين العلماء، والمؤلف رحمه الله رجح أنها تستعمل لنداء البعيد، فقال ولنداء البعيد في الأصح، وابن هشام تركها من غير ترجيح. انتهى من أي المخففة، فهي تأتي للتفسير وتأتي ليش؟ للنداء. ثم انتقل إلى المشددة أي، قال وبالتجديد للشرط، وفي حال التجديد المشددة تأتي شرطية، هذه مرت معنا في النحو، ومثالها قوله تعالى أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أيما الأجلين المشددة اللي هي أي، وما هذه زائدة يعربونها صلة، فأي هذه اسم شرط جازم يجزم فعلين، وهي منصوبة والناصب لها الفعل الذي بعده وهو قضيت، والما قلنا زائدة، ولا جلين مضاف إليه، وقضيت فعل الشرط، وجواب الشرط فلا عدوان علي. نعم ايش هي؟ قلت منصوبة، منصوبة بالفعل الذي بعده اللي هو قضيت. نعم كيف؟ لا منصوبة، منصوبة ليست، نعم أي نفسها منصوبة، نعم أيما الأجلين، أي نعم. ومعنى كونها شرطية طبعا كما تقدم في إن، أن جواب الشرط متعلق على ما تقدم، فقوله أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، هنا العدوان منفي في حال قضى أحد على أجلين، وعندما تقول مثلا إن جاء زيد ذهبت معك، هذا الشرط، إن جاء زيد ذهبت معك، فذهابك معه معلق بماذا؟ بمجيء زيد، هذا معنى الشرطية، الشرطية معناها التعليق. قال وللاستفهام، أي تأتي أي المشددة للسؤال، كقول الله تبارك وتعالى، أو كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى أنه قال، والقول أصلا للمنافقين أيكم زادته هذه إيمانا؟ فهنا استفهام، سؤال، أيكم زادته هذه إيمانا؟ يسألون من منكم زادته هذه إيمانا. وتأتي موصولة، موصولة بمعنى الذي، كما في قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. شاهد قوله أيهم أشد، أي لننزعن الذي هو أشد، هنا موصولة بمعنى الذي. وتكون دالة على معنى الكمال، أي تدل على صفة الكمال، عندما تقول مثلا زيد رجل، أي رجل زيد رجل، أي رجل، أي رجل هو، أي أنه متصف بصفات الكمال للرجولة، صفات الرجولة الكاملة، زيد رجل، أي رجل، أي كامل في صفات الرجولة. فتكون هنا صفة للنكرة، رجل نكرة، وأي صفة لرجل. أما إذا كان كان دخلت أو جاءت بعد الحال، أو عفوا جاءت بعد المعرفة، تكون حالا، كقولهم مثلا مررت بزيد أي رجل، مررت بزيد أي رجل، لأن زيد معرفة، فأي هنا تكون حال، والحال دائما منصوب، لذلك جاءت منصوبة هنا. قال ووصلة لنداء ما فيه أل، نحو يا أيها الرجل. ومعنى وصلة نداء أي نتوصل بها إلى نداء الاسم المعرف بأل، يعني نتوصل بها إلى نداء الاسم المعرف بأل، يا أيها الرجل، يا حرف نداء، وأي هذه الوصلة، يا أيها الرجل. طيب، قال المؤلف رحمه الله وإذ للماضي ظرفا ومفعولا به وبدلا منه ومضافا إليها اسم زمان، وكذا للمستقبل وللتعليل حرفا وللمفاجأة كذلك في الأصح. مختصر إذ وإذا التي ستأتي بعدها. إذ ظرف لما مضى من الزمان، هذا أصلها، ظرف لما مضى من الزمان، كقول الله تبارك وتعالى فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. فهنا إذ تكون ظرف لما مضى، أو ظرفا لما مضى من الزمان، هذا أصل إذ. وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، أكرم زيدا إذا جاءك، هنا إيش؟ إذا جاءك متى؟ في المستقبل، إذا جاءك في المستقبل. طيب، أكرم زيدا إذ جاءك، أي بما أنه قد جاء في الماضي فأكرمه، هذا الفرق بين إذ وإذا. هذا الأصل في ماذا؟ في إذ، هذا الأصل في إذ. قال بعد ذلك، بعد ثلاث مراحل، قال وكذا للمستقبل، أي وتأتي أيضا للمستقبل، أي تأتي بمعنى إذا، تأتي بمعنى إذا للزمان المستقبل، كقوله تعالى فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، متى تحصل؟ ما زالت يوم القيامة ما حصلت، إذن فهي للمستقبل. لكن نازع بعض أهل العلم في هذا وقالوا هذا خطأ، لا تأتي إذ بمعنى إذا، قالوا وهذا نزل المستقبل منزلة الماضي لتحقق وقوعه، لما كان وقوعه متحققا جاء بلفظ إيش؟ الماضي، يعني يأتيك بلفظ الماضي كي يقول لك هو واقع يقينا لا شك في ذلك، وهذا أسلوب عربي معروف. فقال هنا عندنا وإذ للماضي ظرفا، يعني أنها تكون ظرف، والظرف إما زماني أو مكاني، ومفعولا به أي وترد مفعولا به نحو واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، أي اذكروا حالتكم هذه، وترد بدلا منه أي بدل من المفعول به كقوله تعالى واذكر في الكتاب مريم، أين المفعول به هنا؟ مريم، واذكر في الكتاب مريم، المفعول به مريم. طيب إذ انتبذت، فهنا إذ بدل من مريم التي هي المفعول به، وهذا بدل اشتمال. قال ومضافا إليها اسم زمان، يعني ترد وقد أضيف إليها اسم زمان كقول الله تبارك وتعالى بعد إذ هديتنا، فبعد هنا ظرف، وإذ هنا بعد مضاف، وإذ مضاف إليه، وكذلك يومئذ، يومئذ كذلك يوم ظرف وهو مضاف، وإذ مضاف إليه. قال وللتعليل حرفا، يعني أنها تأتي حرف تعليل لبيان العلة والسبب كقوله تبارك وتعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، أي ولن ينفعكم اليوم لظلمكم، بمعنى لام التعليل. وللمفاجأة بأن يكون بعد بين أو بينما، هذا ضابطها، مثل قولك مثلا بين أنا كذا إذ جاء زيد، أو بينما أنا أكتب مثلا أو أقرأ إذ جاء زيد، فإذ جاء إذ هنا للمفاجأة، أي فاجأني بمجيئه وأنا على تلك الحال. قال وللمفاجأة كذلك في الأصح، أي وتأتي حرف مفاجأة كما تأتي حرف تعليل. قال المؤلف رحمه الله وإذا للمفاجأة حرفا في الأصح وللمستقبل ظرفا مضمن معنى الشرط غالبا وللماضي والحال نادرا. الحرف السابع حرف إذا، وهي حرف في الأصح عند المؤلف، يعني فيها خلاف، المؤلف يذهب إلى أنها حرف وتقع بين جملتين، الثانية منهما اسمية، مثل خرجت فإذا الأسد بالباب، خرجت هذه الجملة الأولى، والأسد بالباب هذه الجملة الثانية، وجاءت إذ بينهما، والذي بعدها مباشرة إيش؟ اسم. خرجت فإذا الأسد بالباب، أي تفاجأت به عند خروجي، ما شاء الله مفاجأة سارة. وللمستقبل ظرفا مضمن معنى الشرط غالبا، يعني ترد للمستقبل أيضا وتكون ظرف، فتكون ظرفا لكن فيها معنى الشرط. قال غالبا، يعني أحيانا تتخلص من معنى الشرطية. فتقول مثلا إذا جاء زيد فأكرمه، ففيها معنى الشرط هنا ولا لا؟ فيها معنى الشرط، إذا جاء زيد فأكرمه، فهنا ظرف لما يستقبل من الزمان وفيه معنى الشرطية، إنه فيه تعليق، مظبوط ولا لا؟ هذا معنى الشرطية، فيه تعليق الإكرام بماذا؟ بالمجيء. قال وترد للماضي والحال، هي الأصل فيها أنها للمستقبل، لكن ترد أيضا للماضي والحال، ولكن هذا لكنه نادر. فتكون مثل إذ في حال إيش؟ كونها للماضي، كقوله تعالى وإذا رأوا تجارة، وإذا رأوا تجارة فضوا إليها وتركوك قائما. طيب لما نزلت هذه الآية الرؤيا والانفضاض كان حاصلا ولا غير حاصل؟ لما نزلت هذه الآية كان حاصلا، إذن فهو أمر ماضي، وهنا جاءت للماضي. ومثال الحال والليل إذا يغشى، والغشيان والليل مقترنان مع بعضهم، فهذا مثال للحال، فتأتي للحال لا للمستقبل، ولكن كما ذكرنا هذا نادر وليس هو الأكثر. طيب الباب الباء الحديث فيها طويل، وهي مهمة جدا طبعا لكثرة ورودها في الكتاب والسنة، نؤجلها إن شاء الله للدرس القادم ونكتفي بهذا القدر. هذه طبعا من أراد أن يتقنها لابد من حفظها، تحفظ هذه الحروف، كل ما ذكر في الحروف وخصوصا ما في المتن، من أراد أن يتقن معانيها ويفهمها جيدا فلا بد من حفظها. وإياكم يا أبا زيد، الله يسلمك. نعم تفضلوا حفظكم الله.